أن يجمع المال ويلقى فيه أهوالا. سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا.
إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا. سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا.
قصير عمرك الفاني وفيه اللهو قد طال. فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا. قصير عمرك الفاني وفيه اللهو قد طال. فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا.
وأنفق
من عطيته
وزد
لا تخش إقلالا.
فربي كلما زدنا
يزيد الكيل أكيالا. يزيد الكيل أكيالا.
إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا. سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا. إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأعزاء، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويسرنا أن يتجدد لقاؤنا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في حلقة جديدة من برنامج قضايا مالية معاصرة. في هذه الحلقة أيها الإخوة نكمل ما تم الحديث عنه من موضوع الصرافة، ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا الدائم فضيلة الدكتور جمال الكيلاني، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، وأستاذ المعاملات الإسلامية في كلية الدراسات العليا بالجامعة، والباحث كذلك في شؤون المعاملات الإسلامية. مرحبا بك دكتور، حياك الله، أهلا وسهلا بك معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الأسبوعي قضايا مالية معاصرة. فضل دكتور، احنا تحدثنا في آخر نقطة في المرة الماضية عن موضوع الشيكات السياحية أو الشيكات التي تؤخذ إلى بلاد أخرى، وكان هناك حديث حول بعض التفاصيل التي تتعلق بها. الحقيقة تبقى لدينا وفي جعبتنا كثير من الصور، يعني إن شاء الله نفلح أن نأخذ بعضها، يعني والذي يظهر أنه موضوع الصرافة موضوع كبير حقيقة، وما يتعلق به مواضيع كثيرة. هناك صورة من الصور دكتور فيما يتعلق بالصرافة والشيكات. احنا تحدثنا يعني بشيء من التفصيل عن موضوع الشيكات تعلق بالصرافة. صورة متداولة، شخص يذهب إلى الصريف يعطيه شيك بعملة معينة مثلا بالشيكل، من أجل تحويل مبلغ قيمة الشيك إلى بلد أخرى. طبعا الآن الصريف كما قلنا في الحلقة الماضية أنه في عنده الآن خطوتين، الخطوة الأولى أن يصرف الشيك، والخطوة الثانية أن يحول قيمة الشيك إلى العملة التي يريدها الزبون. في هذه الحالة هنا سيظهر لدينا أمران. الأمر الأول عند التحويل من عفوا عند صرافة الشيك يأخذ عمولة على الشيك، وإن كان يعني مع العلم أنه الشيك حال، يعني الشيك ليس مؤجلا، لأنه إحنا حدثنا الشيك المؤجل لا يجوز أخذ العمولة عليه، يأخذ عمولة. وفي الخطوة الثانية يأخذ فرق العملة، يعني يحوله من دينار إلى شيكل أو من شيكل إلى دولار، بيأخذ فرق العملة. هنا بالحالة دخل عليه، يعني دخل عليه مبلغين، مبلغ إجا من العمولة ومبلغ إجا من التحويل. فهل الأصل أنه يأخذ فقط مبلغ التحويل دون العمولة، أم يجوز له أن يجمع بين المالين أو العملتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كما ذكرت أخي محمد، موضوع الصرافة موضوع طويل وشائك وله أحكام كثيرة، والخطورة فيه أن متعلقاته يعني لها اشتباك في موضوع الربا، ولذلك كثير من الفقهاء يتكلم عن باب الصرف في باب الربا.
نعم.
استكمال الحديث في موضوع الشيكات، على كل حال بالنسبة لهذه الصورة انه شخص بده يحول شيك الى بلد اخرى، وبالتالي يريد ان يحول قيمة الشيك من عملة الى عملة، وهناك بدل هذه العملية عمولة زائد فرق العملة.
نعم.
على كل حال احنا عنا في هذه العملية بحسب التكييف الشرعي، أنا بتكلم من ناحية شرعية لهذه الشيكات من حيث الجواز وعدم الجواز. في هذه العملية أولا في عنا عمليتين، عملية صرف عندما حول قيمة الشيك، لنفترض الشيك هو مبلغ أو مقيد بالشيكل والمراد تحويله هو الدينار أو الدولار، فبالتالي هنا عملية التحويل من عملة إلى أخرى هي عملية صرف. الآن العملية الثانية اللي هو عملية تحويل مبلغ من بلد إلى آخر، من فلسطين إلى مثلا إلى أمريكا أو إلى أي بلد آخر إلى الأردن، هذه عملية وكالة. فهنا أولا تجمع العملية عمليتين في آن واحد، هي عملية صرف ثم أيضا توكيل بتحويل هذا المبلغ. الآن بدل هذه العملية إما أن يأخذ الآن طبعا الاتفاق والتراضي بين الطرفين، إما أن يأخذ الصريف أو صاحب المحل أو المصرف عمولة على هذه العملية.
نعم.
ويكتفي بذلك، وهذا هو الأعم الأغلب. وممكن يأخذ فقط بدل عمولة يأخذ اللي هو فرق السعرين، بمعنى هو كأنه يشتري ويبيع. يعني الآن هو الصريف يشتري الشيك بقيمة معينة ثم يبيعك قيمة الشيك بالشيكل إلى دينار بأيضا عملة أخرى، يعني هناك بيع وشراء في هذه العملية. فأصبح عندي كأنه هناك عمليتين منفصلات في هذا الموضوع، موضوع اللي هو الصرف والتحويل ثم موضوع البيع والشراء. فبالتالي وهذا الأغلب العام في هذه الأحوال، ممكن الآن يأتي الصريف ويقول لك أنا بشتري منك قيمة الشيك مثلا بمبلغ معين ثم ببيعك الدولار أو الدينار بمبلغ آخر، فهنا يكتفي بفرق السعرين. وطبعا يستفيد الصريف من هذه الحالة، لما يشتري منك بيشتري طبعا بسعر وقد يكون بأقل من سعر السوق، وهنا ما في مشكلة في هذا الموضوع. وأيضا ممكن يبيعك بسعر قد يكون سعر السوق أو أعلى، وكبائع هو ما في مشكلة أيضا في هذا الموضوع، فيكتفي بأخذ يعني حصته من هذه العملية بفرق السعرين في هذه المعاملة. وممكن يأخذ يعني الثنتين سوا، يعني عمولة ويقوم هو بالبيع والشراء.
نعم.
يعني هو ببيعك وبيشتري منك.
يمكن هذا السؤال اللي احنا بنحاول نركز عليه.
نعم. وممكن ايضا هو الان بيشتري منك الشيك وايضا ببيعك، يعني هو كصريف بدل ما يشتري لك من شخص اخر وهو بيشتري منك الشيك بقيمة معينة ثم ببيعك ايضا مثلا الدينار او الدولار ايضا بسعر اخر، وهو يأخذ فرق السعر كبائع ومشتري ثم ايضا يكون بالتحويل بعد ذلك، فيكون عملية المصارفة لحسابه يعني بدل ما يشتري لك وبيعك من شخص آخر بتكون عملية لحسابه ثم يقوم بالتحويل، فبالتالي برضو هذه جائزة. يعني سواء أخذ فقط عمول على هذه العملية أو أخذ فرق السعرين فقط على هذه العملية أو جمع بين الأمرين، بحيث هو قام أول شيء بالبيع والشراء كمصرف فاستفاد من موضوع البيع والشراء في الصرافة لحسابه وثم أخذ عمولة على الإحالة، فهذا برضو جائز. فبالتالي سواء أخذ العمولة لوحدها أو أخذ سعر فرق السعرين لوحده أو أخذ مجموع الأمرين أيضا ما في مانع في هذه الحالة.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا دكتور، يعني هناك صورة أخرى ونحن نتحدث بالتحديد عن الصور، لأنه الصورة هي التي تقرب المعنى المراد الذي نريد أن نصل إليه. الآن نفترض أنه صاحب شيك أو يحمل شيك طلب من المصرف أو البنك تحويل الشيك الذي باسمه مع شيك باسمه إلى حساب شخص آخر، يعني يعطي البنك و يطلب من البنك أن يضع هذا الشيك في حساب شخص آخر، فإما بيكون بنفس العملة أو بعملة أخرى. يعني هل هذه الصورة جائزة على جميع الأوجه، ولا هناك في ضوابط لهذا الموضوع خاصة إذا كان الموضوع بعملة أخرى؟ لأنه إحنا دكتور نعرف كما يعني متداول في الأسواق إنه الشيك لما بينزل في حساب شخص آخر ما بينزل بنفس اللحظة. يعني أنت بتعطي الشيك مثلاً $1,000 بتنزله بحساب شخص آخر، هذا الشيك بده يومين أو ثلاثة لينزل في الحساب، فإذا حولته من عملة إلى عملة بده يكون سعر التحويل في نفس اللحظة اللي أنت سلمت فيها المصرف الشيك ولا في اللحظة التي يتم فيها صرف الشيك من البنك الثاني.
خي أخص يعني صورتين بهذا السؤال. أولاً موضوع إني إذا أنت أجاك شيك بقيمة معينة، يعني لك أنت الآن مسحوب على بنك معين شيك بقيمة معينة، لنفترض المثال أنه الآن أنت مسحوب لك على بنك معين مصرف معين شيك بقيمة مثلا 5,000 دينار أردني،
وأردت تطلب المصرف الآن أن يحول هذا الشيك أيضا مرة ثانية إلى حساب شخص آخر،
نعم،
بتقول له حول لي هذا الشيك المبلغ 5000 دينار بعملة أخرى أو بنفس العملة لشخص آخر. هذا إحنا في الغالب يعني يطلق عليه المتعاملون بهذا المجال التظهير، ممكن ظهر لك الشك وبالتالي يصبح المستفيد منه شخص آخر. وطبعا تعرف أخ محمد أنه هناك أحيانا الشيكات بيكون في أحيانا بعض العبارات مكتوبة على بعض الشيكات المستفيد رقم واحد،
بالتالي يدفع المستفيد الأول،
ما في مجال لموضوع التظهير أو التحويل. على كل حال نفترض الآن أنه الشيك مفتوح، بالتالي أنت المستفيد من هذا الشيك وقيمة الشيك 5000 دينار وبدك تحول هذه القيمة إلى شخص آخر، بتطلب من البنك الآن برضو يحول لك هذا عملية تحويل أخرى للشيك بنفس القيمة، قد تكون أولا بعملة أخرى أو نفس العملة، بتقول يعني حول لي هذا الشيك 5000 دينار لزيد من الناس أو خريب بنفس المبلغ هو دينار برضو لزيد من الناس. الآن هذه الصورة رقم واحد، الصورة رقم الثانية نجعلها بعدين إن شاء الله. هلأ في هذه العملية أنا أرى إذا الآن نأخذ موضوع تحويل قيمة الشيك إلى عملة أخرى، فالآن واقع الحال هنا برضو في نفس العملية في توكيل مصارفة، واقع الحال الآن أنه المصرف بده يقوم ويشتري منك هذا الشيك ويشتري قيمته ثم يبيع عملة أخرى. يعني إذا كانت مثلا قيمة الدينار أو قيمة الشيك بخمس آلاف دينار، بدي أنا أخذ هذا الشيك قيمة خمس آلاف دينار، بدي أشتري منك بسعر معين بسعر اليوم حسب الحال، وبالتالي بدي أبيع الشخص الآخر المستفيد رقم اثنين بهذا الشيك هو المحول إليه هذا الشيك، بدي أبيعه الآن شيكل، والآن أنا بأخذ فرق السعرين أيضا. فهي في القضية هي عبارة عن عمليتين، موضوع الآن المصارفة، يعني أنا بدي أخذ أول شيء قيمة الشيك بتاعك وحوله إلى قيمة ثانية ممكن يكون من دينار إلى شيكل مثلا، وهذه العملية الأولى ما في مشكلة لو أخذ فرق السعرين على اعتبار هو الآن كما ذكرنا يعني المصرف هو ممكن يستخدم موضوع الصرافة، يعني يكون يبيع ويشتري، وإحنا ذكرنا سابقا موضوع الصرافة تعني بيع نقد بنقد، وبالتالي هناك بيع وشراء وهناك استفادة من فرق السعر في هذا الموضوع. الأمر الثاني يكون بالتحويل. الآن الفرق في هذا الموضوع طبعا واضح، هو يأخذ ممكن عمولة ممكن يأخذ فرق السعرين كما ذكرنا الحالة السابقة. الآن لو كان التحويل بنفس العملة، يعني أنت قلت له حول لي هذا الشيك إلى زيد من الناس وبالتالي يكون بنفس العملة، يعني حول لي 5000 دينار إلى زيد وحول الشيك من اسمي إلى اسمه. الآن برضو هذا لو تم التحويل بنفس قيمة المبلغ، يعني لو تم التحويل منك إلى زيد بنفس قيمة الشيك 5000 دينار ما في إشكال، وأخذ المصرف عمولة على هذا الموضوع. لكن أين الخطورة في هذا الأمر لو تمت؟ أنه الآن يقوم بالشراء بنفس القيمة بأعلى أو أقل، يعني إذا كان قيمة الشيك 5000 دينار يشتريها بسعر أقل، هنا الإشكالية، فكأنه الآن باع 5 ب4.5 وحول بعدين، فبالتالي إنك تبيع الآن المال بنفس الجنس بالتفاضل هنا إشكال. وكما ذكر القواعد في موضوع الصرف إنه إذا اتحد الجنس وجبت المساواة، فالخطورة في هذا الموضوع لو اشترى المصرف الشيك بالدينار وقيمته بالدينار مع التفاضل هنا الإشكال في هذا الموضوع. لكن لو قام بالتحويل، يعني أنت شكك يا شيخ محمد 5000 دينار وطلبت تحويله إلى زيد برضه والمصرف حوله 5000 دينار لكن أخذ عمولة على هذا الموضوع، ما في إشكال في هذا الموضوع. لكن كما ذكرت من باب التنبيه موضوع التفاضل، لو اشترى وقام البنك أو المصرف بعملية البيع والشراء في هذا الموضوع من نفس الجنس وبالتفاضل، يعني دينار مع دينار بالتفاضل، هنا الإشكال فيها، وبالتالي يدخل عندنا موضوع ما سمينا سابقا موضوع ربا التفاضل أو ربا الفضل. الآن اللي ممكن أفهم السؤال الصورة الثانية إنه لو كان هناك في تحويل مثلا على اسمك أنت شك، وهذه صور مستقلة تماما على الصورة السابقة، تم سحب شك على اسمك مثلا بقيمة لنفترض 5000 دينار، واحنا اخ محمد في جميع الاحوال دائما احنا بدنا ناخذ بالاعتبار انه الشك بده يكون حال، والشك حتى احنا نتعامل معاه بهذه الصوره محكمه من ناحيه شرعيه بده يكون حال، وفي هناك ايضا يعني ملاءه، يعني في له رصيد، وبالتالي ايضا الشك له اعتباريه قانونيه وصفه رسميه بحيث لو تم الاخلال بذلك هناك عقوبه. انا بتكلم عن موضوع الصرف وبالتالي التقابض في هذا الموضوع، يعني هناك صفه معتبره لموضوع الشك. احنا بنتكلم عن موضوع التقابض، يعني هناك في موجود حلول، في هناك الشك له رصيد، فبالتالي بدناش نتكلم احنا نقحم في هذا الموضوع موضوع اذا كان الشك مؤجل، هذا موضوع ثاني. انا بتكلم على هذه الاحكام باعتبار ان الشك الان هو حال الحال يعني الآن قيمته يعني هو يعني الآن ممكن يصرف بنفس التاريخ، ثم أيضا يعني له رصيد معين. الآن لو كان الآن بهذه الصورة، أنت الآن مسحوب لحسابك شيك بقيمة 5000 دينار،
نعم،
والآن يحل الشيك الآن هو حال موعده الآن، نفترض الآن إحنا مثلا 8/7 الآن هو موعد الشيك، وبالتالي يعني يعتبر هو حال من حيث الحكم الشرعي. لكن موضوع ادخاله على الحساب يحتاج الى وقت،
صحيح،
دائما المعاملات البنكيه تحتاج الى وقت معين،
ممكن اذا كان من بنك لبنك بيحتاج وقت،
نعم يعني. ممكن الان حتى يعني يصبح الان في حسابك خاصه مع كثر المعاملات في هذا الموضوع ممكن 9 إلى 10 الشهر. فالان انت سلمت البنك الشك، قلت له يا عمي هاي انا معي شك بقيمه 5000 دينار وله رصيد وهو حال، وبدي الان تصرف لي اياه الان، تعطيني قيمته الى دولارات الان يعني في هذا اليوم. والآن السؤال، هل يعتبر هذا الصرف الآن لو أعطاك قيمة الآن الشك من 5000 دينار حولها إلى دولارات، بعطيك الآن بسعر صرف اليوم بحكي من ناحية شرعية، ولا بسعر إدخاله إلى الحساب الجاري أو الحساب الخاص فيك؟ نعم. اعتبار كما ذكرنا ممكن يدخله على حسابك بعد يومين. الآن سعر وأنت الآن تحتاج إلى مبلغ معين، بتقول له أنا يا عمي أنا بحاجة إلى مبلغ معين وصرف لي هذا الشك إلى عملة أخرى، الآن اليوم بدي هذا مبلغ. الآن في هذا اليوم ممكن يكون هناك سعر صرف معين، وبعد يومين يصبح هناك سعر صرف آخر، وأنت بحاجة إلى هذا المبلغ اليوم. الآن هل هذه العملية جائزة وما فيها تأجيل من ناحية، ومن ناحية ثانية هل انت لو قلنا فيه معنى الحلول بالتالي ما في اشكال في هذا الموضوع من ناحيه شرعيه، هل الان انت تاخذ الان سعر صرف اليوم ولا بعد يومين لما يخش على الحساب؟
نعم.
اولا انا في نظري، وهذا معمول فيه طبعا في الهيئات الشرعيه بهذا الموضوع، ما دام الشيك مؤرخ بتاريخ اليوم هو حل مش مؤجل،
نعم،
وبالتالي هذا موضوع اذا انتهينا منه، اذا هو حال وطبعا له رصيد. يبقى موضوع الآن الصرف، لما بعطيك الآن قيمة 5000 دينار إلى دولارات، هل الآن بعطيك بسعر اليوم وطبعا حيدخل على الحساب بعد يومين، وقد يكون هناك فرق في السعر بين اليوم وبعد يومين. الآن هو أنت الآن تستحق سعر اليوم، وإن دخل الحساب بعد يومين أصبح لك سعر صرف آخر، يعني هو دخل على حسابك أو تمت العملية بعد يومين وانتهى من العملية وتم تحصيل استحقاق الشك بعد يومين بالكامل، سواء لحساب البنك أو لحسابك أنت، لكن أنت الآن تحتاج إلى صرف اليوم، فأنت الآن تستحق سعر اليوم. لماذا؟ لأنه اليوم تمت العملية. وثم أيضا الأمر الآخر، أنت الآن مستحق للشك اليوم، هو تاريخه اليوم، والشك عبارة عن مال أيضا، يعني أنت ما بتعطي شك مؤجل، أنت بتعطي شك اليوم ممكن يستفيد منه وسعره اليوم وهو حال اليوم. فبالتالي أنت الآن في هذه العملية لو طلبت من البنك تحويل قيمة الشك بالدنانير إلى دولارات وهو حال، والتحصيل ممكن يأخذ وقت إلى يوم أو يومين، فأنت تستحق سعر اليوم، على اعتبار أولا أن الشك هو حال من ناحية، ومن ناحية ثانية هو فيه ملاءة يعني له رصيد، وأيضا من ناحية أخرى السعر الصرف هو أو الشك هو يعتبر مال متداول، يعني ما دام له قيمة وحالة فهو كأنه الآن أصبحت العملية تمت بهذا اليوم.
نعم. يعني خلينا بسط الصورة دكتور، يعني أنا كنت حامل شيك مثلا ب1000 دينار ورحت على أحد الصريفة وهم طبعا الشيك حال، إحنا نتحدث عن الشيك الحال، وأعطيته، وهذا تبسيط للصورة اللي إحنا حدثنا فيها قبل شوي، رحت أعطيته ال1000 دينار، الشيك ب1000 دينار، طبعا هو ممكن يكون مكتوب مثلا على الشيك زي ما حكيت، ممكن يكون محطوط عليه شحطين، يعني بده يضع في الحساب أو مكتوب عليه يدفع المستفيد الأول ويصير فيه تظهير إلى آخره. فهنا إذا أعطيته أنا الشيك ب1000 دينار وقلت له أعطيني بدالهن شواكل، أستحق الشواكل بنفس السعر اليوم اللي أنا أخذت فيه.
هذا هو الصورة.
طبعا هو الآن يعني الآن السؤال نرجع شوية لورا،
إحنا نتكلم من حيث التحليل الفقهي، يعني
نعم.
هو طبعا إذا بتأخذ بالكلام البسيط نفس ما ذكرت،
نعم.
وأنت الآن معك شيك بقيمة 5000 دينار والشيك الآن حال، يعني يستحق صرفه اليوم وله رصيد، بتقول للصريف أنا يا عمي بحاجة إلى مال، أعطيني بدل هذا الشيك الآن صرف لي إلى دولارات. فالآن تستحق الصرافة وتستحق سعر اليوم، اعتبار هو الشيك الآن حال، ويعتبر الشيك هو يعني عبارة عن مال، ما دام له رصيد، ما دام له صفة قانونية هو الآن يعتبر مال. فكأنك الآن بتتم العملية اليوم بنفس اليوم، وبالتالي وحتى لو تم التحصيل النهائي وإتمام العملية تمت بعد يومين، لكن تستحق سعر اليوم.
إذن فقط تذكيرا دكتور أنه يعني لو استمر يومين أو ثلاثة لحد تحصل أنت بتأخذ بسعر اليوم.
طبعا هي العملية تمت اليوم.
نعم.
يعني هو يعني ما دام الشك
باعتبار أنك أنت أعطيته الشك تقابض صار فيه.
هو ما دام أنت أعطيته الشك الآن والشك له تاريخ محدد وهو حال يعني حال يعني تاريخ اليوم يعني حل تاريخ الصرف وله رصيد أصبح هذا مال. لكن وين الإشكال في هذا أو التحذير من هذا الموضوع؟ يعني أصبح هذا الأمور واضح يعني أنا بعطيك يعني شك وبالتالي له رصيد وحل الصرف
ممكن أعتبره قبض. هذا يعتبر
طبعا قبض. إحنا ذكرنا سابقا الموضوع المفهوم الواسع لمعنى القبض. يعني ما دام الشك كما ذكر له صفة قارونية بعقاب من يخل في التعامل بالشكات وأيضا له رصيد وأيضا تاريخ حاف بالتالي أصبح هذا قبض. وذكرنا المعنى الواسع للقبض في لقاء سابق. لكن وين التحذير في هذا الموضوع؟ انه لو تم رد يعني افتراضا رد الشك. احنا طبعا نتكلم يعني هذا يعني رد الشك او رجع الشك. احنا نتكلم احنا على كل حال احنا اخذنا المعطيات السابقه انه لازم يكون الشك حال وبالتالي له رصيد وبالتالي له صفه قارونيه الى اخر ذلك. لو افترض لامر ما بعد يومين تم رد الشك لأنه لأمر معه يعني ممكن يكون أمر معين له رصيد لكن في إشكالية معينة في التوقيع إلى آخر ذلك. الآن ما الحل في هذه القضية؟ الآن البائع وهو صاحب الشك الأصلي عليه أن يرد قيمة الشك مع فرق العمولة المتعلقة بتحرير هذه العملية. لو افترض افتراضا تم رد الشك بدناش يكون لأنه ملوش رصيد، قد يكون خلل في التوقيع، قد يكون لأمر معين. فبالتالي هنا الآن لو تم عملية الرد لهذا الشك فأنت الآن صاحب الشك عليك أن ترد قيمة الشك اللي أخذته بالدولارات إلى المصرف ثم تحمل نفقات هذه العملية لو تم هذا الأمر.
نعم. طيب دكتور معلش في صورة ثانية ممكن نتحدث عنها. الآن أنت قلت أنه بعطيه الشك والشك هذا بده تحصيل يومين. إحنا اتفقنا في الصرافة أن يكون هناك تقابض، إما تقابض حقيقي بإعطاء المال أو تقابض حكمي بإعطاء الشك. الآن فرضا أنه هو إجا قال له أنا والله بدي منك 5000 شيكل بما قيمته 1000 دينار لكن أنا لا أحمل المبلغ الآن، على أساس أنه بده يعطيه المبلغ بعد يومين.
لا، هذه صورة تختلف تماما.
نعم، حتى لو كان في سند أماني مثلا
حتى ولو يعني موضوع الأمان موضوع ثاني. أنا بتكلم في موضوع قواعد الصرف اللي مش لازم إنسان ينتظر فيه حتى يوم واحد. فبالتالي أنت بتحكي إنه بدي أعطيك 5000 دينار وبعد يومين أعطيك قيمته حتى لو بالشك، ممكن أسمي هذا يعني عبارة عن دين بس مش مصارفة. أنا بتكلم الآن إذا بدك تصرف شك معين أو قيمة معينة لازم يكون.
لا أنا ليش بسألك؟ لأنه هو بده يعطيه 5500 شيكل وبعد يومين يعطيه 1000 دينار، لأنه هو بالأصل اتفق على 1000 دينار مش على شواكل. يعني هو صرف مبلغ مؤجل في الذمة.
هو صرف المبلغ لازم يكون فيه تقابض. بهذه الصورة ممكن ندخلها على معاني ثانية بأحكام أخرى. يعني هذه الصورة ممكن أدخل فيها على معاني أخرى في موضوع الدين وسد الدين بعمل ثاني. بعمل ثاني. بس ما دام أنت الآن بدك تصرف مبلغ معين وأعطيك البدل بعد فترة معينة بعد يوم أو يومين، يعني بدك أنت مثلا بقيمة 5000 دينار مثلا شواكل، وعلى اعتبار أنك تأخذ الآن الشواكل وبعدين تأخذ 1000 دينار، هكذا الصورة. يعني نعم. أنت الآن بدك يعني واقع الحال معك 1000 دينار معك في البيت وبدك تصرف إلى الشواكل.
صحيح.
وبالتالي بتقول أنت أعطيني الآن شواكل وبعدين بعطيك الدنانير. بهذه الصورة هذه لا تنطبق على أحكام قواعد الصرف. فبالتالي هذا طبعا ما في تقابض. في تقابض من أحدهما لكن ما في تقابض لكليهما.
نعم.
وبالتالي هنا هذه العملية غير جائزة. ممكن كما ذكرت أدخل بها على معنى ثاني في موضوع كدين وكقرض وسدك في عملة ثانية ممكن له أحكام خاصة، بس في موضوع صرف هذا لا يجوز.
بارك الله فيكم. طيب دكتور يعني تحدثنا في الحلقة الماضية عن موضوع الحوالة وتكلمنا عن الحوالة اللي المتعارف عليها ليحول الإنسان مبلغ من بلد إلى بلد آخر وما يتعلق فيها وأخذنا كثير من المسائل. نأتي لموضوع الحوالة الفقهية وعلاقتها بالشكات. احنا يمكن تحدثنا في موضوع الدين عن موضوع الحوالة، انسان يحول من شخص الى شخص. الان كيف صورتها الان عشان اوضحها بس للاخوة المستمعين؟ انه انا واحد له علي دين اجى ياخذ دينه فانا ما اعطيته مباشرة المبلغ 1000 دينار، كتبت له شك ب1000 دينار وحولته على يعني حولته الى البنك. هذه بالمصطلح الفقهي تسمى الحوالة. هناك بعض المسائل المتعلقة بالحوالة الفقهية وبعض المسائل وكثير من الصور تتعلق بالشكات. بدنا نحاول يعني نتحدث عن بعض هذه الصور المتعلقة بالشكات وبالحوالة، لكن يعني أستأذنك بفاصل قصير، نرجع بعد إن شاء الله نكمل الموضوع عن الحوالة الفقهية. أعزائي المستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود بعدها، فلا تذهبوا بعيدا.
قصير عمرك الفاني وفيه اللهو قد طال، فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا. قصير عمرك الفاني وفيه اللهو قد طال، فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا.
وأنفق
من عطيته
وزد
لا تخش إقلالا،
فربي كلما زدنا
يزيد الكيل أكيالا، يزيد الكيل أكيالا.
إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا. إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا.
تصدق
آه
تصدق
آه
تصدق
آه
تصدق
آه
تصدق لو بشق تميرة فالهول ما زال، بسر أو علانية كذاك الله قد قال. وكان السر محمودا وكان السر مفضالا، فلا تدري الشمال عن اليمين ولا الذي نالا.
رب
العرش وهاب
يجازي
الخير أمثالا،
وأضعافا مضاعفة
وفضلا منه سيالا، وفضلا منه سيالا.
حياكم الله أعزائي المستمعين الكرام مرة أخرى في الجزء الثاني من هذه الحلقة قضايا مالية معاصرة، ونتحدث فيها عن موضوع الشكات والصراف وما يتعلق بها. ويسرنا أن نستقبل مكالماتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج 0923311 و09 0599 15 10 10، وكذلك يمكنكم أن تشاركونا على صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة. فضيلة الدكتور، كنا قبل الفاصل نتحدث عن موضوع الحوالة الفقهية وعلاقتها بالشكات. قبل ما ندخل على بعض الصور والمسائل، يا ريت ناخذ فكرة عن معنى الحوالة الفقهية. ايش هي الحوالة الفقهية؟
في عندنا الحوالة كما ذكرنا سابقا، هناك الحوالة العرفية المعروفة عند الناس، وهو تحويل المال من مكان الى مكان. هو الحوالة معناها من معانيها النقل، والحوالة السابقة لها يعطيها معنى النقل، نقل المال من مكان الى مكان اخر. الآن الحوالة الفقهية برضو فيها معنى النقل، لكن هو عبارة عن نقل الدين من ذمة إلى ذمة ببساطة. يعني معنى الحوالة يعني تحويل الدين من إنسان إلى إنسان آخر، بسموه تحويل أو نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى،
زي الصورة اللي ذكرناها قبل الفصل.
نعم. هل إحنا عندنا في هذا الموضوع عندنا أطراف ثلاثة، في عندنا يعني في دائن وفي مدين وفي طرف ثالث له علاقة بهذا الموضوع بسموه المحال عليه، اللي حولنا عليه يعني.
نعم.
فبالتالي في هذا الموضوع إذا هناك عندنا أطراف ثلاثة، ولابد أن يتم التراضي بين الأطراف الثلاثة في هذا الموضوع. فإذا طبعا هذا الموضوع مشروع من ناحية فقهية، وفي الحديث الشريف إذا مطل الغني ظلم وإن أحيل أحدكم على مليء فليحتل. نعم. يعني إذا تم إحالة إنسان على إنسان مليء في الدين فبالتالي فليقبل هذا الموضوع. فبالتالي إذا الموضوع الحوالة الفقهية هو عبارة عن نقل دين من ذمة إلى ذمة. الآن ممكن أنا أكون إلي عليك دين فتحولني إلى شخص آخر، بتقول لي خذ دينك من فلان.
نعم.
هذا الطرف الثالث فلان لابد أن يكون على علم بهذا الموضوع ثم يقبل بهذا الموضوع، لأنه ممكن ما يقبل في موضوع نقل دين إليه. فبالتالي بد من الرضا الثلاثي بين الأطراف. نعم. في هذا الموضوع.
ويعتبر إعطاء المعتمد دفتر شيكات يعتبر من باب الرضا بالتحويل، ليس كذلك؟ يعني من جهة المصرف أو البنك.
طبعا إذا بدك تأخذ الآن تدخل على موضوع البنك في هذا الموضوع تحويل شيكات. نعم. وهل يدخل فيه موضوع الحوالة؟ هذا موضوع ثاني. هل إحنا نتكلم عن المعنى هو نقل الدين من ذمة إلى ذمة. نعم. نقل الدين من شخص إلى آخر، وطبعا كما ذكرت هو من ناحية فقهية من ناحية شرعية هذا جائز، لكن كيف تتم العملية بهذا الموضوع؟ ذكرنا أنه لابد من الرضا الثلاثي، هناك عند أطراف ثلاثة، يعني الكل راضي عن هذه العملية. هل ممكن الآن يعني إذا بدك تدخل على موضوع الشكات في موضوع الحوالة؟
نعم.
ممكن أقول لك أنا بدي أبيع مثلا صورة في موضوع الشكات، وكيف يتم الآن فيها موضوع التقابض والحلول والرضا في هذا الموضوع.
أستاذنك بس قبل ما نأخذ الصورة عشان نستطرد فيها معنا مكالمة، الأخ مهدي السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي.
بدي أسأل في أنا بشغل مقاول.
نعم.
فباخذ شكات، مرات الشك بيكون بعيد تاريخه لشهرين أو لثلاث أشهر، فمرات بغلاش أحطه بالبنك فبضطر إني أصرفه. هل ايش رايك بهذا الموضوع انه بصرفه يعني باخذ عليه 3% او 4%؟
الصريف باخذ 3%،
الصريف باخذ 3% او 4% حسب قد الشك بعيد،
وبعطيك اياه وبصرفه بالشكل الحالي الان. بعطيك قيمه الشك،
بعطيني قيمه الشك، لا اقل 3% او 4%
بس اذا كان للشهر، يعني بعطيك الان الصرف حاليا يعني بشكل فوري بعطيك قيمه الشك.
بعطيني مصاري.
ماشي.
نعم.
أقل من قيمته يعني، هو بخصم 3%
وبعطيني. الصورة واضحة أخ مهدي، تابعنا إن شاء الله من جيبك على سؤالك.
إن شاء الله.
حياك الله.
بارك الله فيك.
تفضل دكتور، كان عندك صورة.
لو بدنا ندخل الآن موضوع الصرافة والشكات في موضوع الحوالة، مثلا نأخذ مثال التالي. ببيعك أنا دينار بدولار، فبقول لك أنا يعني أصبح الآن بعطيك الآن أنا الدولارات أو الدنانير الآن كاش، بقولك بدي منك الآن بدل هاي الدولارات مثلا 1000 دينار أردني. هذا الآن بيع وشراء في موضوع الصرافة، فأنا بعطيك الآن دولارات تعطيني دينار 1000 دينار، الآن أصبح لي في ذمتك 1000 دينار أردني.
نعم.
فبتقول لي خذ هاي الشيك بقيمة 1000 دينار أردني مثلا مسحوب على بنك كذا، ماشي. الآن أنت حولتني، أنا الآن أصبحت الآن دائن لك.
نعم.
في موضوع هذه العملية أنا دائن وأنت مدين. أنا لما أعطيتك الآن أنا يعني قيمة 1000 دينار دولارات، وأصبح إلي الآن في ذمتك أنا 1000 دينار، بتقول الآن مقابل ذلك خذ هاي شك مسحوب على بنك كذا بقيمة 1000 دينار.
نعم.
أنا بأخذ الشك الآن في هاي العملية، أصبح هناك في حوالة، أنت أنا كدائن حولتني إلى شخص آخر، طبعا أنت في المقابل برضو دائن للبنك، أنت لك في ذمة البنك دنانير كثيرة.
نعم.
ولك حساب في البنك المحول عليه، فبتقول لي الآن أنت خذ هاي شك بقيمة 1000 دينار على بنك كذا كذا، فأنا الآن دائن لك من ناحية وأنت برضو دائن البنك، اعتبار ما دام لك رصيد في البنك أنت دائن له. هذا الشك هل يسمى بهذه يعني بهذه الحالة حوالة؟ طيب أين التقابض في هذا الموضوع؟ وأين الحلول في هذا الموضوع؟ نحن نتكلم في موضوع الصرف، لابد من التقابض ثم الحلول. طيب هل البنك راضي؟ اعتبره طرف ثالث، بدنا نرضى كمان كما ذكرنا سابقا. الآن انظر أولا يعني في موضوع التقابض، ما دام هناك في شك كما ذكرنا سابقا مقابل المال، هذا التقابض، يعني أنت بتعطيني الآن شك بقيمة 1000 دينار بشرط أن يكون هذا الشك له رصيد ويكون هذا الشك حال. فتكلمنا سابقا أن الشك بالملاء أو الحلول يعتبر هذا قبض حكوميا، هاي من ناحية. من ناحية ثانية التقابض موجود بينه وبينك، اعتبار أنا الآن أخذت الشك الآن أخذت منك، يعني أنا أخذت حقي بشك مؤرخ بتاريخ اليوم وله رصيد أيضا في هذا البنك. لكن هل الآن الطرف الثالث الآن قبل بهذه الحوالة؟ هل قبلان؟ والأصل أن يكون موجودا، يعني دائما في أحكام الحوالة لابد أن يكون الطرف الثالث موجود في المجلس وثم يقبل بهذا الموضوع.
نعم.
هل الآن البنك مع خبر أنه هناك في حوالة بينه وبينك وهناك نقل دين من ذمة إلى ذمة، يعني أنا إلي في ذمتك دين حولتني إلى البنك، فهل هو رضي بهذه الحوالة؟ وبالتالي هل هو قبلان بهذا الموضوع أم لا؟ إحنا ذكرنا موضوع التقابض موجود، اعتبار هو أنت الآن أعطيتني مقابل الدولارات شك بقيمة 1000 دينار، فبالتالي التقابض حصل الآن ما دام الشك ما ذكرنا مؤرخ بالتاريخ اليوم، يعني بمعنى حال، وله قيمة مالية موجودة ورصيد في البنك. يبقى موضوع الآن عندك الرضا موجود. أنا في نظري ما دام البنك أعطى دفتر شيكات للعميل صاحب الرصيد، هو عبارة عن رضا بالتحويل.
رضا ضمني.
رضا ضمني. وبالتالي أنا أفترض أن هذه عملية عملية حوالة. طبعا هكذا يكيف الفقهاء الآن المعاصرون هذا الموضوع. أنه الآن تحويل الشيكات بالدين أو بالثمن لأي سلعة، سواء كانت الآن ثمن لنقد أو ثمن لسلعة أخرى على بنك مالي، وكما ذكر بالشروط المعروفة من حيث الحلول والتقابض، هو عبارة عن حوالة.
نعم بارك الله فيكم دكتور. يعني ممكن ما بعرف في كمان صور أخرى للتوضيح كذلك في موضوع الحوالة الفقهية، لكن هناك صور أخرى ممكن يعني موجودة في السوق متداولة عند بعض التجار.
هي تقريبا هي يعني أغلب صورة موجودة في موضوع يعني في السوق موضوع الشيكات، هي هل تأخذ الشيكات حكم موضوع الحوالات وبالتالي أم تأخذ يعني صورة أخرى في موضوع الصرف. هي الفقهاء لما حللوا هذه القضية، إذا كان لشخص على شخص آخر دين وأعطى مقابل الدين شك بقيمة معينة مقابل هذا المال، وكما ذكرتك يعني قد يكون مبلغ هذا مش بالضرورة يكون مقابل صرف، يعني أنا أعطيت صورة في موضوع الصرف، ممكن يكون هذا الشك مقابل سلعة معينة، مقابل ثمن بضاعة، ممكن يكون في يعني قرض معين. فبالتالي هي الصورة قد تكون في دين، وهذا الدين أساسه موضوع قرض، قد يكون أساسه بيع، وهذا البيع من ضمن صور موضوع الاستراف، وممكن يكون بيع أيضا بيع عادي يعني مقابل ثمن سكر، مقابل شاي، مقابل أرز، مقابل يعني مادة كهربائية إلى آخر ذلك. فبالتالي هي قضية الصور هي هنا مختلفة، لكن أنا بقول هو الثمن. أنا الآن إلي في ذمتك دين، هذا الدين ترتب في الذمة مقابل شيء معين، قد يكون هذا الثمن ناجم عن بيع سلعة، وقد يكون الدين ناجم عن قرض معين. لكن الآن سحب الشيك على البنك بهذه الصورة، سواء كان في يعني الدين ناجم عن ثمن أو ناجم عن قرض، هل الآن سحب الشيك للبنك يعتبر من أي قبيل؟ التكييف الفقه هو عبارة عن موضوع حوالة، على اعتبار هو أنا الآن اللي في ذمتك دين حولته على شخص آخر، ممكن تحول مش على البنك، ممكن تعطيني شيك مسحوب على محل معين.
نعم.
ممكن لمحل إصرافي مثلا، أنا بتكلم عن جهة مجازا أن يكون بنك، لكن نعم. ممكن يكون شخص آخر. بالتالي كل أنت حولتني إلى شخص آخر أو جهة معينة، سواء كانت الجهة هذه محل إصرافة أو بنك بدين تعلق بذمتك، قد يكون كما ذكرت الصورة إحنا بتكلم عن موضوع الصرف، قد يكون في موضوع البيع والشراء العادي العابر بين التجار كبيع الزيت والأرز والشاي وإلى آخر ذلك، موضوع سحب الشيك مقابل دين على البنك هو يعتبر هذا باب الحوالة.
نعم بارك الله فيكم دكتور. في هناك يمكن صورة هي موسمية إلى حد ما، لكن موجودة هذه الصورة. الصورة هذه دكتور اللي هي الوعد بالصرف، يعني بعض الآن شركات الحج أو ربما بعض إحدى شركات الحج أو العمرة بأحد الصريف كونه ممكن يكون مثلا سعر العملة المرغوبة أو المطلوبة في الحج ترتفع قليلا، فقبل الموعد مثلا بشهر بتصل عليه بقول له مثلا أنا بدي أشتري منك 500 ألف ريال بسعر اليوم، وبقول له بيتفق هو على أساس أنه يشتري منه، هذا طبعا بعد شهر بدي يشتري. فبعد شهر ولو تغير سعر العملة بيظلوا على اتفاقهم الأول اللي هو قبل شهر، هذه الصورة جائزة ولا غير جائزة؟
هذا الكلام يدخل عند الفقهاء في معنى ما يسمى الوعد بالصرف. والوعد بالصرف له محاذير كثيرة. على كل حال يعني هو أنت ذكرت صورة موسم الحج وسوف نتعلم تصوير هذا الموضوع.
نعم التوضيح ذكرت.
وهذا تقريبا برضو بيستخدم بكثرة التجار. وطبعا التاجر اللي بيشتري بضاعة الآن اليوم مثلا ويدفع ثمنها والتسليم بده يكون بعد فترة زمنية والدفع بعد فترة زمنية، وبخشى التاجر من ارتفاع هبوط العملة. فبالتالي هو الآن بده يدفع نفس السعر اللي اشتراه، ما بده بكرة بعد شهر يفاجأ انه مثلا اذا اشترى بالدولار قيمته نزلت او اذا بالدينار قيمته نزلت. فبالتالي بده يحاول الآن يرتب حاله التاجر بحيث يعني يبقى نفس السعر الذي اشترى به، ما يكون في انخفاض وارتفاع في هذا الموضوع.
ربما أو باع به، ممكن تاجر
يبيع أو باع مثلاً. به مثلاً. لا هو في الغالب بيتم في موضوع الشراء حتى يثبت حاله.
نعم.
الآن من ضمن صور موضوع الحج، يعني بتعرف شيخ محمد مثلاً الآن سعر ريال السعودي في موسم الحج، في موسم الحج بيرتفع وبالتالي يغلو. فبتلاقي هناك الآن بعض شركات الحج والعمرة تكون بالاتفاق المسبق، يعني اليوم بتفكوا مثلا قبل بشهر أو شهرين من موسم الحج بتفكوا مسبقا مع صريف أو مع مصرف أنه أنا بدي أشتري منك هكذا بكله، أنا بدي أشتري منك اليوم بسعر اليوم 100,000 دينار ريالات بالمواعدة وليس بالعقد.
نعم.
فبالتالي كم الآن السعر يا عمي؟ بقول لك والله سعر الدينار الآن نعطيك إياه بست ريال، بعطي مثال. فالآن بتفق الآن شركة الحج والعمرة، ممكن تكون مثلا مديرة أوقاف على سبيل المثال، بتفقوا مع البنك أو المصرف الإسلامي أو غيره أنه الآن يبيعهم بعد شهر، بعد شهر 100,000 دينار ريالات. وطبعا ليش هم بسبقوا بهذا الموضوع؟ لأن يكون السعر هادي ومريح للناس، بخشى بكرة الآن بعد شهرين في الموسم يرتفع السعر وبالتالي يتأثر بهذا الموضوع.
نعم. خاصة أنه كانت مبالغ كبيرة يعني.
نعم، فبالتالي الآن بتفقوا على مبلغ معين، مثلا 100,000 دينار ريالات اليوم مثلا 3-8-7، ويتم تبادل والصرف مثلا بعد شهرين أو شهر مثلا في 15-8 مثلا.
نعم، هو مثلا الآن بالحالة لا ينظر إلى اليوم اللي بده يتم فيه التسليم، ينظر لليوم اللي تم فيه الاتفاق.
إحنا عندنا مرحلتين. إحنا اليوم عندنا وعد، بتوعد أنا وياك على موضوع أن أنا بدي أعطيك، هذا وعد بكون مكتوب بين الطرفين، وعد أني أنا بدي أشتري منك بقيمة 100,000 دينار ريالات اليوم. هل التنفيذ بتم بعد شهر أو شهر ونص؟ هكذا الآن اتفاق اليوم بسميه وعد مش عقد، إذا كان عقد مشكلة. باتفاق بدون خلاف هذا حرام، لا يجوز، لأنه ما بصير الآن أعمل عقد اليوم ثم نفذه بعد شهرين،
ما في تقابض،
لأن ما في تقابض ما في حلول أيضا. الآن بتم كالتالي، اليوم حتوعدنا على هذا الموضوع، اتوعدنا اليوم على أن أشتري منك، ها بسموه وعد بالصرف، 100,000 دينار بريالات سعودية بعد شهر ونص. الآن بعد شهر ونص الآن بتم التنفيذ والتسليم، تقابض والحلول. إحنا الآن 15-8 موعدنا نسلم، فأنا بسلمك 100,000 دينار وإنت بتسلمني ريالات. الآن هذه الصورة هل هي جائزة أم غير جائزة؟ بسموه طبعا بيستخدم كثير التجار، التاجر اللي بيخشى ارتفاع العمل وهبوطها، بقولك أنا بدي أشتري منك اليوم مثلا دولارات بسعر كذا كذا، طبعا ممكن يكون سعر كويس اليوم، فبثبت حاله برتاح اعتبار أنه لما يدفع بكون تقريبا مأمن سعر السلعة تماما، وما في عنده مشكلة في موضوع الارتفاع والهبوط. نعم. يعني كثير ناس بتأذوا تجاريا من موضوع ارتفاع العمل وهبوطها، فبيستخدم هذا أكثر شيء التجار المستوردين، وثم أيضا في موسم الحج أكثر استخدام هذا الموضوع، وخاصة من شركات الحج والعمرة. فالآن هل الآن الوعد بالصرف على صرف مستقبل هذا إيش حكم الشرع فيه؟ صار فيه خلاف، أنا أرى والهيئات ترى في هذا الموضوع أنه جائز بس بشروط، وتقريبا شروط مقيدة كثيرا لهذا الموضوع، أنه أهم شرط في هذا الموضوع أنه يكون وعد مش عقد، يكون وعد مش عقد.
نعم.
وإذا أخذ سمة الوعد العقد هنا أصبح هذا حرام باتفاق بلا خلاف في هذا الموضوع، لأنه أصبح الآن كأني أنا ببرم معاك اليوم عقد وبنفذه بعد شهر ونص. طب إحنا عندنا الحديث ها وها، يعني خذ وها،
يدا بيد.
طب وين أيضا التقابض والحلول في هذا الموضوع؟ قال لا تبيع منها غائبا بناجز. أبتكلم عن عملات، عن عملات، وبالتالي يعني زي ذهب وفضة ودينار وشيكل نفس المعنى في هذا الموضوع. فالآن هناك خلاف، ولا أخفيك في أغلب الفقهاء حرموا هذا الموضوع وله مجه في هذا الأمر.
نعم.
إحنا بدناش ندخل في موضوع الاختلافات، لأنه الأخر المستمع ممكن يعني ما عنده دراية بهذا الموضوع، لكن هو لو بدنا نسهل على الناس، هم الناس يعني الفقهاء المعاصرون بيحاولوا يعطوا تسهيلات فقهية للناس بحيث إنها ما تخل بالمعنى الشرعي العام في هذا الموضوع، باب التيسير والتسهيل على الناس، لكن مع شروط معينة بحيث لو انخرم أحدها أصبحت المعاملة باطلة وبالتالي حرام في هذا الموضوع. أهم هذه الشروط إنه هذا يسمى وعد مش عقد. يعني معنى هذا إذا كان هذا الأمر الوعد في التزامات بينه وبينكم مكتوبة، وإن إحنا سمينا وعد لكن أصبح عقد في الواقع الحال، وهنا هذا محظور شرعي. لكن إحنا مكون مرة ثانية حتى يكون هذا صحيح نبقى نسميه وعد. طب شو معنى الوعد يعني؟ يعني أنا معنى هذا إنه في 15-8 مش ملزم فيك ولا أنت ملزم فيه. وهنا إشكال برضو، إشكال ثاني،
ما أدخل بإشكال ثاني.
أيوة، إشكال ثاني وما في استقرار في التعامل، يعني ما في استقرار. طب انت وعدتني تصرف لي والان بطلت. احنا ذكرنا الوعد في موضوع
ان اصرف لك وانا الان وجدت سعر افضل وما
مثلا يعني برافو عليك، هاي قضيه ممكن انا كانسان ما دام مش ملزم انا اخذته مشان اثبت سعر معين، ممكن ب 15-8 يكون سعر عالي ابطل منك وممكن انت كمان تبطل من عندي. فبالتالي القضيه هنا تقوم على موضوع الوعد، هل انا لما وعدتك في 3-7 اني ابيعك 100,000 دينار ريالات، هل انا ملزم فيه كونك احنا بصير عبار موعد بين طرفين بس مش ملزم؟
مش ملزم،
مش ملزم. وهنا موضوع اذا بدي اكون انا ملزم اصبح هذا عقد، واذا بدي اكون عقد هذا اصبح باطل. الان وين الاشكاليه في الموضوع الوعد كما ذكر انه مش ملزم؟ طب الان حل 15-8. أنا ماخذ منك مثلا على سبيل المثال ماخذ منك الدينار على 6 ريالات ب 15-8 أصبح بسوي 7. أنا ما دام بتقول لي يا شيخ الوعد مش ملزم، أنا لا، أنا بصرفه من واحد ثاني وبأخذ 100,000 ريال زيادة.
نعم، وهناك 100,000 واحد بدهم.
نعم، ولهذا هنا القضية الآن. طيب بدخل عندنا موضوع آخر. إحنا عندنا في الشريعة الإسلامية تقوم على موضوع استقرار التعامل، يعني ما يكون في تخبط.
نعم.
يعني يبقى الأمر يكون على الحظ إلي أو إليك. وهنا إشكالية ثانية أنا أرى من هذا الباب، يعني أن نحذر في التعامل مع هذا الموضوع لأنه قد يؤدي إلى إشكاليات. وما دام مش ملزم، ما دام مش ملزم، ممكن أنا كل إنسان هو حظ نفسه في النهاية. ممكن البنك إذا كان السعر أقل ما يعطيك في المقابل، حيقول لك يا عمي هذا بعد مش ملزم، وبالتالي أنا مش ملزم فيك وشفت واحد ثاني. فبالتالي قد يكون الأحظ عند الصرف قد يكون هو نفس السعر. ممكن يكون في 15-8 يكون ريال تم على نفس السعر، يعني كل دينار بيساوي 6 ريال، لكن ممكن برضو لأن هناك مضاربات في السوق ممكن يكون أصبح الدينار بيساوي 7، وممكن يكون الدينار أصبح يساوي 5. يعني قد يكون الأحظ للمصرف وقد يكون إلي أنا.
نعم.
فبالتالي ما دام مش ملزم، مين منا حيلتزم بهذا الموضوع؟
نعم.
وبالتالي أنا أرى المحاذير يعني كبيرة في هذا الموضوع.
دكتور، سؤال الآن فيما يتعلق في الموضوع، إذا أحد الأطراف طلب ضمان هل يعتبر هذا دخل في باب العقد مش الوعد؟
لا، هو
ضمان. يعني قال له مثلا ماشي عندك تصرف بدك 100,000 دينار، حاضر بعطيك بعد شهر، بس الان اكتب لي شيء ضمان انك انت بدك تسد.
هذا الضمان بتحكي فيه احنا دخلنا على موضوع العقد.
العقد
ابدا، حتى لو تم الوعد مكتوب، يعني كانك انت بتكتب لي عقد. يعني ممكن الان يصبح الوعد ملزم مثل موضوع المرابحه والامر بالشراء في البنوك الاسلاميه، هو بسموه وعد بالبيع والشراء لكن ملزم، الزمك بالوعد. انا في نظري اذا اصبح الوعد ملزم باي شيء ممكن أنا أحول الوعد من عدم، وطبعا هو في المعاملات غير ملزم، هذا هو الباب لهذا المدخل لهذا الموضوع. فممكن الآن يصبح الوعد ملزم، أنا في نظري إذا حولنا الوعد من غير ملزم إلى ملزم، يعني أصبحت أنا وعدتك وعد وأنا ملزم فيه، دخلنا في موضوع العقد إطلاقا أبدا. طبعا كيف بده يكون وعد ملزم؟ ممكن أقول لك أنا اكتب لي كتابة بالكتابة أو بالضمان على كلامك أنت. الآن أي قضية بتلزمني في الوعد أصبح هذا مش وعد، أصبح عقد. وبالتالي هنا دخلنا على موضوع التحريم بالاتفاق، لأنه أصبح الآن كأنه عقد مؤجل ما في تقابض، وهذا بدخل فيه ما يسمى بيع الكالئ في الحديث بالكالئ، ونهى الرسول عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، يعني لا أنا قابض ولا أنت قابض، هذا بيع دين بدين. فبالتالي في هذه القضية أنا أرى محاذير كثيرة، لأنه يبقى كل إنسان يسعى نحو حظه. أصلا شو الدافع لهذه العملية؟ الحظ. إن أنا بخشى إنه بكرة في موسم الحج ترتفع الأسعار لعمة السعودية، وبالتالي أنا أدخل في موضوع عدم القدرة على الشراء، فأنا بأمن حالي مسبقا بالعملة السعودية كريالات. من هذا الباب أنا بقول بدخل معانا موضوع الوعد بالصرف. لكن كما ذكرت أنا أرى أخشى من موضوع الدخول في المحاذير، هناك هيئة شرعية أحلت هذا الموضوع لكن بضوابط شروط شرعية معينة، من أبرزها موضوع أن هذا وعد غير ملزم. يعني وعد غير ملزم يعني أنا مش ملزم فيك في 15-8 ولا أنت ملزم فيي في هذا الموضوع. عندئذ لو دخلنا على موضوع الضمانات، اكتب لي
عقد،
اكتب لي عقد بين، أو يعني اكتب بيني وبينك ورقة إنه أنا وعدتني إنك تصرف لي مبلغ 100,000 دينار بريالات، اكتب لي ورقة. هالكتابة هي ضمان وهذا عقد أصبح بيني وبينك. فممكن إحنا بعمليات معينة ندخل بالوعد إلى الإلزامية في هذا الموضوع، وإذا دخلنا بالإلزامية يعني أصبح الوعد عقدا، وهنا إشكال فيها.
نعم، بارك الله فيكم. هذا دكتور ممكن ندخلنا لنقطتين في غاية الأهمية، لكن أنا بدي أضطر أني أجلهم على الحلقة القادمة، لأنهم يعني باعتبار أنهم نقطتين مهمات وطويلات، اللي هي موضوع الأجرة في عقد الأجار وتغير قيمة العملة. الآن حاليا الآن بيشتروا بالدينار وبيتفقوا على شيكل، بيشتروا بالشيكل بيتفقوا على دينار، بأجله بربطوا العقد الإيجار بعملة ثابتة مثلا، أو بثبتوا العملة في عقد الإيجار مثلا دينار بستة شيكل. يعني مسائل تتعلق في هذا الموضوع، لكن احنا بنضطر نأجلهم لأنه يعني ما تبقى لدينا وقت كثير.
يعني هو دخول عملية تغير قيمة في موضوع الديون الآجلة
بالضبط. لكن بدي أختم حلقتي بنقطة سريعة دكتور، سؤال سريع بعيدا عن موضوع الصرافة بتغير قيمة العملة. السؤال هو عبارة عن صرف النقود الورقية بالفكة. الآن موجود هذا الكلام متداول في الأسواق، يمكن الفكة الناس ما بتحبها أو بتضايق منها، فبالتالي بتجمع عنده مبالغ كبيرة خاصة مثل محطات البنزين وغيرها. بجمع عندهم يعني مبالغ كبيرة جدا من الفكة، ممكن توصل 5,000 شيكل، ممكن 10,000 شيكل، فهم بيبيعوها يعني ببدوها بوراق نقدية بعملة نقدية ولكن بأقل سعر، يعني مثلا 10,000 شيكل بيدفع أو بيأخذ بدالها 9,950 على سبيل المثال. هذه الصورة جائزة ولا مش جائزة، ولا لها ضوابط مثلا شرعية؟
احنا ذكرنا في موضوع التعامل في المال التعامل النقدي يعني عندنا قاعدة تقول إذا اتحد الجنس وجبة المساواة. هلا أنا هناك في خلافات كثيرة في هذا الموضوع، ممكن مستمع مش معني فيها كثير، أنا بحكي حسب الراجح بهذا الأمر. يعني شو الأفضل الحكم الشرعي الأمثل بهذا الموضوع؟ انظر موضوع الفكة ممكن أنا أفك مثلا أوراق نقدية بعملة معدنية، يعني مثلا 100 شيكل ورقة ب100 شيكل معدن، ماشي، أو ممكن يكون مثلا 100 دينار مثلا 100 دينار ورق ب100 دينار فك أوراق أو حتى قطع معدنية. الآن الإشكالية في هذا الموضوع إنه أول شيء، هل أنا بعتبر الأوراق النقدية والمعدن من نفس العملة جنسين والجنس واحد؟ هنا الإشكال بهذا الموضوع، هنا الخلاف بهذا الموضوع، إنه أنا عندي مثلا بدي أخذ الشيكل في عندي صنفين في نفس الشيكل، اسم الشيكل في صنفين، في عندي أوراق العملة يعني عملة ورقية، وفي عندي عملة معدنية بنفس الشيكل، يعني عندي شواكل قيمة ورقة 20 شيكل وورقة 50 شيكل وورقة 100 وورقة 200، مظبوط؟
نعم.
وفي عندي كمان شواكل، في عندي معدنية، في عندي الشيكل وعندي النص شيكل وعندي 5 شيكل وعندي 10 شيكل. هل أنا بدي أحول الآن شواكل يعني عملة ورقية إلى معدنية أو العكس بذلك؟ الآن الإشكال في هذا الموضوع والخلاف فيها أساسه إنه إحنا كنا القاعدة إذا اتحد الجنس وجبت المساواة. الآن أنا عندي اسم شكل عملة الشكل، هل الآن بعتبر أنا المعدن والورق عملتين مختلفات ولا عملة واحدة؟ من هنا بدأ الخلاف.
هو الظاهر للناس إنها عملة واحدة.
عملة واحدة، وهذا هو الأصح في ذلك.
نعم.
هل إحنا الآن الأغلب يتعاملون إنه عبارة إنه الشكل كله عملة واحدة؟ وبالتالي جنس واحد، وإن كان في عندي أنا العملة فيها ورق وفيها معدن والمعدن غير ورق، لكن في النهاية قيمة أو ثمنية واحدة، العملة واحدة جنس واحد. من هون أنا بتعامل مع الشيكل المعدني والورق كأنه عملة واحدة جنس واحد مش جنسين مختلفات.
نعم.
وإن كان هذا ورق وهذا معدن لكن هما جنسين مختلفان، فبالتالي القاعدة الآن إذا اتحد الجنس وجبة المساواة. من هون بقول إذا كان هناك في عملية تبديل، هنا السؤال وهو هنا الموقف، إذا صار في تبديل من ورق إلى معدن أو معدن إلى ورق لازم يكون في مساواة. يعني ما بصير أنا أعطيك مثلا 950 شيكل معدن مقابل 1,000 شيكل ورق، هنا صار في تفاضل، وإن كان هذا معدن وهذا ورق لكن في تفاضل اعتبرهما جنس واحد عملة واحدة. لكن حتقول لي طيب وأجرته
مثلا؟ لانه انا لسه بدي اسالك دكتور انه الان ممكن الشخص اللي بده ياخذ هذه العمله ممكن طبعا في مقابل تعبه انه مثلا بدور على المحلات، الان هذه نقطه ثانيه انه بروح على البنك بوقف في الدور بياخذ من وقته، هذا كله ما له مقابل.
انا بدي اميز بين حالتين. هل اذا كنت انا كصريف وانا بدي اتعامل بهذا الموضوع كمصرف او بنك، انا ما عندي هالتعب، احنا عندنا الاجره تاخذ على موضوع الجهد والتعب وال
نعم مقابل الجهد والوقت والتعب.
هل انا كصريف اذا انا بدي اخذ هذا الموضوع كصريف ما فيش عندي هالتعب هالجهد الكبير اخذ عليه عموله او اجر بين ما اني احول من عمله الى عمله؟ لكن لو انا كانسان صاحب مثلا عندي متجر، عندي كازيه، عندي كذا، وعندي افراطه كثير وعندي فكه كثير،
نعم،
بعطيها لواحد يحول لي اياها، اللي بده يحولها لازم اعطيه نفس المقدار. يعني انا بعطي انسان، انا عندي يعني عامل بعطيه انا مثلا 1,000 شيكل معدن بدي مقابل 1,000 شيكل ورق. هلا مقابل هذا ممكن انا اعطي بشكل خارجي، اعطي انسان مقابل الذهاب والاياب اجره غير موضوع الفكي، لكن بحد ذاته كفكه لا يجوز ان ناخذ مفاضله بين العملتين او بين الورق وبين المعدن اعتبار هي فكه وهي هنا ماسك. لكن ممكن ان اعطي اجره خارجيه لانسان، انا بودي انسان بقول له روح يا عمي خذ 50 شيكل وروح على المصرف حول لي هاي المصاري. هلا اللي بده يحول ملوش علاقه في موضوع المفاضله، لازم أعطيني 1,000 مقابل 1,000. هلا اللي بحمله إنه بروح بتعب وصف على الدور ممكن أنا أعطيه بشكل خارجي مقابل تعبه 50 شيكل، لكن أنا كصريف قاعد ورا المكتب وبدي أحول مصاري فكة إلى ماسك أو العكس بدي أخذ فرقية اسمها أجرة، هذا ما بصير.
نعم بارك الله فيكم. ختام دكتور، سؤال أخ مهدي من الشمال، يعمل مقاول يأخذ شيكات، يمكن أجبنا عليه سابقا لكن لا بأس أن نعيده سريعا. بيصرفه بأقل طبعا، بقولك 3% أو 4% حسب المدة الزمنية، فبسأل عن الحكم.
هنا المشكلة في الأخ السائل، عنده مشكلتين في موضوع السؤال. أول شيء هو الشيك بتاعه مؤجل،
نعم،
وبده يصرفه بشكل معجل، فبالتالي بده ياخذ قيمه الشك بدل يعني هو ممكن يحل بعد شهر، بده ياخذ الان قيمته.
نعم.
فبالتالي هذا الفرق الزمني بيسموه، هذا فيها بدخل فيها ما يسمى بالنسيئه. المشكله الثانيه انه اخذ نسبه على هذا الموضوع، يعني هو بياخذ الصريف 3 الى 4%، يعني اذا بتكون قيمه الشك 100,000 شيكل بده ياخذ ابو 4,000 شيكل، يعني مقابل التعجيل الان بده ياخذ الان الصريف. اذا كانت قيمه الشك مثلا 100,000 شيكل وبده ياخذ نسبه 4%، بده ياخذ 4,000 شيكل على هذا الشك، وهذا ما يسمى ربا الفضل.
اذا
فبالتالي هي العمليه محظوره، وذكرنا صور كثيره لهذا سابقا.
نعم بارك الله فيكم. اذا دكتور، تبقى لدينا بعض النقاط المتعلقه بتغير قيمه العمله عند عقد الايجار وعقد البيع وغير ذلك، ان شاء الله من اجل الحلقه القادمة بإذن الله تعالى. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور جمال الكيلاني، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، والمحاضر في كلية الدراسات العليا، والباحث كذلك في الشؤون المالية والمعاملات المالية. شكرا لك دكتور على حضورك، وبارك الله فيك.
حياكم الله.
وشكر موصول لكم أحبتي الكرام المستمعين على حسن استماعكم وإصغائكم. نأمل من الله تعالى أن نلقاكم بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم في الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج. حتى ذلك الحين لكم من أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام
عمرك الفاني وفيه الله قد طال، فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا. قصير عمرك الفاني وفيه الله قد طال، فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا. وأنفق من عطيته
وزد
لا تخشى إقلالا،
فربي كلما زدنا
يزيد الكيل أكيالا، يزيد الكيل أكيالا.
إلى رب يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا. إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سال.
تصدق
آه
تصدق آه تصدق.